بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، إن شاء الله نشرع في شرح الحديث الثامن من الأربعين النووية عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. حديث أخرجه أو رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. طبعا هذا حديث هو حديث عظيم من أحاديث الإسلام الجامعة، وقاعدة عظيمة من قواعد الإسلام. وفي الحقيقة هذا الحديث يعني قد يحل أو يعني يحل كثير من المشاكل الموجودة في الساحة الآن، لأن هذا الحديث يعني فيه رد على يعني من أفرط، أو يعني سواء الناس الذين أفرطوا وغالوا في يعني تفسيق وتبديع وتكفير المؤمنين، وأيضا وسط ما بين هؤلاء وبين هؤلاء الآخرين الذين زعموا أن الإسلام مجرد تصديق القلب أو مجرد قول اللسان، وسووا بين هذا وبين الذي فعل الأعمال العظيمة. فإن شاء الله يجينا في الشرح كيف أن هذا الحديث يرد على هذه الطائفة وتلك الطائفة. الحديث ليه روايات أخرى. من هذه الروايات حديث أو رواية أنس رضي الله عنه في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فإذا شهدوا وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها. إذن هذه الزيادة، وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم. وأيضا رواية خرجها أحمد من حديث معاذ أن النبي قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فإذا فعلوا ذلك فقد اعتصموا وعصموا دماءهم وأموالهم. حديث آخر أو رواية أخرى هي رواية أبي هريرة في الصحيحين أن النبي قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله عز وجل. في رواية أخرى لمسلم: حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به. وفي رواية مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث جابر زاد ثم قرأ: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. في رواية أخرى من حديث مالك الأشجعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. هذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهيجلنا يعني أهمية هذه الروايات بعدين. هذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس. مين اللي أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ عايزين يعني نحاول ان احنا يعني نقف مع كل كلمة من هذا الحديث العظيم. من الذي امر النبي صلى الله عليه وسلم؟ الذي امر النبي صلى الله عليه وسلم هو الله سبحانه وتعالى. اذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله امرني، امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. وفي هذا يعني دلالة واضحة على مشروعية جهاد الطلب، جهاد الطلب، وأن هذا الجهاد مشروع وأنه يعني من الدين. لذلك يعني العلماء لما يتكلموا على الجهاد بيذكروا أن الجهاد منه ما هو جهاد طلب ومنه ما هو جهاد دفع. أما جهاد الدفع معناها أن العدو يعني يهاجم بلدة من بلدات المسلمين ويستحوذ عليها، فينبغي أو يجب على المسلمين في هذه البلدة أن يدفعوا هذا العدو بقدر استطاعته. ما معنى كلمة إيه؟ جهاد الدفع، أن هم يدفعوا هذا العدو الغاشم الذي هاجم ديارهم. ده نوع من أنواع الجهاد. ولكن في جهاد تاني الذي أشار إليه هذا الحديث، وهو جهاد الطلب. يعني إيه جهاد الطلب؟ يعني أن يطلب المسلمون العدو في ديارهم أن يهجموا عليهم أو أن يغزوهم في ديارهم، أن يقاتلوهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وفي الحقيقة هذا الجهاد يا جماعة هو باب عظيم من أبواب الدين. عشان كده نفهم دلوقتي كلمة النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول يعجب ربك لقوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل. يعني هذا يعني يعجب الله من هذا، كأنه أناس يجاهدهم المسلمون ويغزوهم ويغزونهم فيستحوذون عليهم ويقيدونهم بالسلاسل ثم يأتون بهم، ثم إذا بهؤلاء الأسرى أو الأسارى الذين يعني يرفلون في هذه السلاسل يسلمون فيحسن إسلامهم ثم يدخلون الجنة، مع أنه في بدء الأمر كان قد أتي بهم من بلادهم بالسلاسل. إذن هذا أيضا يدل على يعني حكمة الجهاد. فكان نقول أن جهاد الطلب مش معناها الإرهاب، ولا معناها جهاد الطلب أن أنت تكره الآخرين على الدخول في الدين عنوة، لا لا إطلاقا. هذا الجهاد يا جماعة له حكم وفوائد عظيمة جدا جدا. من هذه الحكم العظيمة أنك تجاهد ليس لإكراه الناس، ولكنك تجاهد لإزالة كل مانع من الموانع في وجه هذه الدعوة وفي وجه هذا الدين العظيم. فأنت تقاتل حتى تزيل أي عائق يمنع من عدم انتشار الدين. لذلك تقاتل هؤلاء الناس فإن أسلموا فبها ونعمت وأصبحوا إخواننا في الدين، يعني لهم ما لنا وعليهم ما علينا. ده بخلاف الاستعمار. الاستعمار اللي هو يدخل على البلاد وينهب خيرتها ويقتل الرجال ويسبي النساء وكذا وكذا، ويصبح المستعمر هو المستعلي والمستعمر هو المنهوب دائما. لا 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 اطلاقا، الاسلام مش كده. الاسلام هدفه في هذا الجهاد هو اعلاء كلمه الله سبحانه وتعالى، هو ان يشهد الناس ان لا اله الا الله رسول الله. فان اسلموا او فاذا اسلموا ده غايه المنى، هذا غايه المنى. لذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم لما بعث سيدنا علي بن ابي طالب الى خيبر قال امضي على رسلك وقاتلهم. سيدنا علي مشي وثم لم يلتفت يعني من انصياع الامر الذي سلم، قال يا رسول الله على ما اقاتلهم؟ قال قاتلهم على ان يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، فوالله لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر النعم اللي هي يعني نوع من انواع الجمال النفيسة جدا عند العرب. اذا ده هو هدف دعوة المسلم في الجهاد، انه يريد ابتداء يريد ان يهتدي هؤلاء المجاهدون الذين يجاهدهم، يعني هم الكفار، هو يريد هدايتهم، ان هو انما يجاهدهم لإعلاء كلمة الله لا لدنيا ولا لغنيمة ولا لأمر شخصي اطلاقا، هو يجاهدهم لله سبحانه وتعالى. فإذا جهاد الطلب هذا كما قلنا من حكمه أنه يزيل هذه العوائق في وجه الدعوة الإسلامية، بمعنى أنت تغزو هؤلاء وتجاهدهم إما أن يسلموا وهذا غاية المنى كما قلنا، وده أمر هذا خير عظيم جدا وحث عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يخلوا بيننا وبين الناس، يعني الحكام هؤلاء يخلوا بيننا وبين هذه الأرض أن ننتشر فيها وأن ندعو الإسلام فيها وأن نعرف الناس بدين الله سبحانه وتعالى، ولا يحجبوا هذه الدعوة عن مواطنيهم ولا عن سكان هذه الأراضي، بل وأيضا للأهداف أن نحكم دين الله وشرع الله في هذه البلاد. لذلك فهم إما أن يسلموا وإما مش عايز تسلم ادفع الجزية، يدفعوا الجزية ويخلوا بيننا وبين هذه الأرض فنعدد الناس لله سبحانه وتعالى وننشر دين الله عز وجل في هذه الأرض الرحيبة. إذا لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، نعرف أن هذا دليل على مشروعية هذا الجهاد، مشروعية هذا القتال، وأن هذا القتال من الدين وهذا القتال من الإسلام. ولكن طبعا له ضوابطه وله شروطه، ولكن الإنسان لا يجد في صدره حرج ولا يجد في صدره غضاضة من أن يعترف أن هذا من الدين. ده ليهمين ليهمين أن أنا ما يعني ما كنتش في صدري نوع من أنواع الضيق والحرج، يعني أن إزاي الإسلام دين رحمة ودين سلام ماشي، هو دين فعلا دين رحمة ودين سلام، ولكن كما أنه دين رحمة وسلام هو أيضا دين عزة ودين قوة ودين جهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. وهو النبي صلى الله عليه وسلم هو أرحم الناس بالناس، ومع ذلك قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعنى ويحتفي بالجهاد في سبيل الله. يعني نزلت آية الجهاد في سورة من سورة التوبة في السنة التاسعة، قال عز وجل قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. نفذ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر وخرج لملاقات الروم في تلك السنة، ولم يشغله عن ذلك شاغل حتى الحج، لم يحج في هذا العام الذي هو من أركان الإسلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينيب من يحج بالمسلمين عنه لانشغاله صلى الله عليه وسلم بالجهاد في سبيل الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أمرت أن أقاتل الناس يدل هذا بمفهومه على قتال كل من امتنع عن التوحيد، لأن رب الناس هنا يفيد العموم والشمول مش كده ولا إيه؟ ولكن طب إزاي نوفق بين هذا الحديث العظيم وبين قول الله عز وجل قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. الحديث بيقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، والآية بتقول قاتلوا حتى يعطوا الجزية، ومن هم حتى إيه بالضبط؟ ما فيش تعارض إن شاء الله ما بين الآية وما بين الحديث، ولكن حتى نجمع بين الاثنين نفهم أن هناك نوعان من الكفار: الكافر الوثني المشرك الذي لا يؤمن بالله عز وجل ولا يؤمن بالكتب ولا بالرسل ولا عنده أي شيء ولكنه يعبد الأصنام، فهذا هو الذي قال عنه النبي أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن رسول الله، بمعنى أنه لا يقبل منه إلا الإسلام أو يقاتل، إما الإسلام وإما القتال، مفيش حل تاني، لأن هذا إنسان ليس فيه خير، هذا إنسان ليس فيه خير. وهناك النوع الثاني من الكفار وهو الكافر الذي هو من أهل الكتاب، وكذلك المجوس الذين يلحقون بأهل الكتاب كما قال السلام سنوا بهم سنة أهل الكتاب. فهؤلاء عندهم أصل الإيمان بالأديان وأصل الإيمان بالرسل، وإن كان حصل تحريف في أديانهم ولم يؤمنوا أيضا بالنبي صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فهم كفار، يعني إذا ماتوا على ذلك فهم في النار خالدين فيها. ولكن بما أنها هؤلاء أهل الكتاب لهم كتاب يؤمنون به ويؤمنون بأصل الإيمان باليوم الآخر وأصل الإيمان بالرسل، فكان هؤلاء الكفار لهم ميزة ثانية: هؤلاء يقاتلون يعني يعرضون الإسلام، فإن أسلموا فبها ونعمت، وإن لم يسلموا إذا يعطوا الجزية، فإن أبوا عن إعطاء الجزية إذا يقاتل. إذا كانوا يخيرون أهل الكتاب يخيرون بين ثلاث: الأمر الأول الإسلام، الأمر الثاني إعطاء الجزية، الأمر الثالث القتال. ما فيش بقى حاجة ثانية بعد الاثنين دول، ولكن بيفرقوا عن النوع الأول اللي هو الكافر الوثني بأنهم لهم اختيار أو لهم خيار الجزية، يعطوا الجزية ويكون بيننا وبينهم عقد ذمة، ويكون هؤلاء من أهل الذمة، لهم يعني حقوق معينة وعليهم واجبات، وفي أمور مفصلة يعني تفصل أحوالهم في كتب الفقه مسألة عقد الذمة والذمة وما له ما عليه، وهؤلاء تحقن دماؤهم وتعصم دماؤهم وأموالهم، ولكن يخلى بيننا وبين أرضهم ندعو إلى الله عز وجل فيها ونحكم فيها بشرع الله سبحانه وتعالى. هؤلاء الذين يخيرون بين الإسلام والجزية هم أهل الكتاب، هي الآية دي نزلت فيهم، نزلت فيها هؤلاء القوم. وهذا التفصيل ذهب إليه أن أهل الكتاب هم الذين يؤخذ منهم الجزية هم والمجوس، ولا يؤخذ الجزية من الوثنيون من الوثنيين. هذا التفصيل أو هذا الاختيار هو اختيار الإمام الشافعي والإمام أحمد وجمهور الفقهاء، خلافا للحنفية الذين ذهبوا أن الجزية تؤخذ من عموم الكفار، ولعل الراجح والأقوى دليلا هو ما ذهب إليه الجمهور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قد ذلك ان اهل الكتاب اللي هنتكلم عنهم النهاردة ان هم يخيروا ما بين اما الاسلام واما كذا واما الجزية او كذا، اهل الكتاب اذا اختاروا الاسلام فلا بد حتى يسلموا ان يقروا بما كانوا يجحدون به حال كفرهم. بمعنى دلوقتي الكافر من اهل الكتاب ممكن جدا يكون بعض الكتابيين زي بعض اليهود وبعض النصارى، بتقول ان الله واحد، الله واحد. فلو قلت لهم كل اله الا الله فمش مشكله، اقول لا اله الا الله. فده لما يجي يسلم لا يكفي في دخول الاسلام ان يقول ايه لا اله الا الله. ليه؟ لانه اصلا كان بيقول لا اله الا الله في حال كفره، ولكن مناط الخلاف بيننا وبينه انه مثلا لا يؤمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم رسولا، فده لابد ان يقر بما لم يكن يقر به حال كفره. عشان كده بقى نيجي لاصحاب الحديث، الناس كانوا بيقول ايه من هذه الألفاظ، من هذه الألفاظ، فكان يقول حتى يؤمنوا بي وبما جئت به. وفي رواية: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه. إذن هذا الإنسان الكتابي لابد أن نشوف هو إيه اللي كان منعه من الإسلام، ولابد أن يقر بهذا القدر الذي لم يكن يقر إيه لم يكن يقر به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. يا الحديث ده حتى الآن بيرد رد واضح جدا جدا على هؤلاء المرجئة الذين حصروا الإيمان في مجرد التصديق كغلاة المرجئة حتى تصديق القلب. يعني إنسان لو هدأ بقلبه كده ان في جنه ونار وان في الله واحد وان سيدنا محمد خلاص ده يخش الجنه يعني في اعلى عليين، حتى ولو لم يعمل اي عمل، حتى ولو ما قالش حتى لسانه لا اله الا الله محمد رسول الله. طبعا ده كلام فارغ. وكذلك رد على الطائفه الاخرى من المرجئه التي حصرت الايمان في التصديق وقول اللسان فقط، واخرجت الاعمال من الايمان، قالت مش مهم العمل، طبعا انت تقول لا اله الا الله محمد رسول الله فانت كده ايه، فانت كده في اعلى عليين. طبعا هذا امر خطا يا جماعه، لان لا اله الا الله صحيح هي مفتاح الجنة، ولكن كما قال الحسن البصري هذا المفتاح لا يفتح إلا بأسنان، وهذه الأسنان هي الأعمال. عشان كده أهل السنة والجماعة أثبتوا أن الأعمال من الإيمان، وهذا الحديث يرد على هؤلاء الذين عطروا هذه الأعمال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه أمر أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنا رسول الله وأن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فالنبي أمر بقتال وجهاد، وهذا الجهاد عمل، عمل عظيم جدا جدا، تفنى يعني من دونه الأموال والأنفس. ثم أنه يقاتل هؤلاء الذين لا يصلون ولا يزكون، مع أن ممكن بعض هؤلاء الذين لا يصلون ولا يزكون بيقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، ومع ذلك لم يكفي في هذا القول أنهم عصموا الدماء والأموال، بل لما امتنعوا عن الصلاة والزكاة استحقوا أن يقاتلوا. وده دليل على أن هذه الأعمال، أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وأن هذه الأعمال يعتبروها الشرع اعتبار عظيم جدا جدا، حتى أنه شرع قتال من امتنع عن هذه الواجبات ومن امتنع عن هذه الأركان. عشان كده لما تيجي النهاردة تعرف إيه هو الضابط، يعني معقول أقول لك النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وبالتالي العلماء النهاردة، هل تعرف ان انت ان تارك الصلاة، هذا تارك الصلاة، ذهب بعض اهل العلم ان من ترك الصلاة كسلا، يعني ما بيصليش بس هو مكسل كده، يعني مش تارك الصلاة خالص بالكلية لمجرد الكسل،
بعض العلماء ذهب إلى كفره والعياذ بالله، وقال يقتل ردة، وجمهور العلماء قال لا يكفر، ولكنهم قالوا أيضا يقتل تعذيرا وحدا. يعني إذا العلماء ذهبوا إلى أن من ترك هذه الصلاة ولما يؤمر بها يصر على هذا الترك وما فيش فايق يقتل، حتى ولو لم يكفر يقتل. تخيل هذا العمر، بل نقل البعض إجماع الصحابة على أن إن كان هناك طائفة معينة من المسلمين تواطأت على الامتناع عن الصلاة أو على ترك الصلاة يقاتلون، تقاتل هذه الطائفة. وكذلك الزكاة، عن بعض العلماء أن هذه أن تارك الزكاة يقتل، وهي رواية عن أحمد وهو مذهب الإمام مالك خلافا للشافعي وحنيف، قالوا أن تارك الزكاة يقتل. والعلماء قالوا إن يعني الذي ذهب إلى أن تارك الزكاة لا يقتل قالوا يعني ما هاش دعنا أن يقتل، ليه؟ إحنا قادرين عليه، طالما فرض واحد فإنا أخذوها وشطر ماله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يمنع الزكاة، فولي الأمر له أن هو يحجز على أمواله ويأخذ الزكاة منها ويأخذ شطر ماله، يعني نص ماله تعذيرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن بعض العلماء قال لأنه يقتل. ولذلك أيضا أفكركم بأن الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كثر من كثر من العرب، وكان معظم الذين ارتدوا كان كتير منهم منع الزكاة، بعضهم منعها جحودا وبعضهم منعها تأولا. ومع ذلك سيدنا أبو بكر الصديق وقف هذه الوقفة التاريخية، وقف هذه الوقفة كالسد المنيع ضد أي انتقاص من الدين، فقال سأقاتل هؤلاء الذين توطأوا على منع الزكاة. تراجعوا سيدنا عمر بن الخطاب قال يا أبا بكر كيف تقاتل الناس وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، حديث أبي هريرة مش اللي معاه ده، حديث أبي هريرة فيه أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإن شهدوا أو فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. سيدنا عمر بلغ إن النبي قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فازاي انت تقاتل الناس اللي منعوا الزكاة وهم بيشهدوا ان لا اله الا الله؟ فقال له ابو بكر رضي الله عنه هذه الكلمة الخالدة، قال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فان الزكاة حق المال. اذا اتأمل كلام ابو بكر ده بقى سيد ابو بكر المهم ده جدا، لان هو استدل هنا باستدلالين. الاستدلال الاول استدل به بنص الحديث كلمة إلا بحقها، الإسلام الثاني استدل بالقياس. إزاي كلام ده؟ أقولك استدل بكلمة إلا بحقها، لأن معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، معناه إيه؟ معناها لما يقولوا لا إله إلا الله هم كده عصموا الدماء والأموال، لكن يجب عليهم أن يقوموا بجميع حقوق الإسلام، ومن حقوق الإسلام حق الإيه؟ حق المال اللي هو الزكاة. سيدنا أبو بكر قال إيه؟ لا يا عمر أنا هو قاتلهم لأن النبي استثنى، قال إلا بحقها، يعني هم العصمة تتحقق لما يأتوا بجميع الحقوق، فإن الزكاة حق المال وهم لم يأتوا بهذا الحق، فلذلك لم تتحقق العصمة، فسوف أقاتلهم على ذلك. إذن سيدنا أبو بكر استدل بنص الحديث إلا إيه؟ بمعنى كلمة إلا بحقها. ثم استدل أيضا بقوله والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، استدل بالقياس، عارف قاس على إيه؟ قاس على الصلاة، لأن الصحابة كان عندهم أمر يعني معلوم جدا أن أي طائفة تمتنع عن الصلاة تقاتل، فقال له أنا لا أقاتل من فرق بين الصلاة والزكاة، يعني زي ما الصلاة حق البدن فكذلك حق المال ألا هو الزكاة سأقيسه على هذه الصلاة، وسوف أقاتل مانع الزكاة كما أنكم تقرون بقتال مانع الصلاة. إذا نفهم هنا أمر في منتهى الأهمية يا جماعة، أن الإسلام دين عزة، دين إيه؟ دين عزة ودين قوة، معناها إن ما فيش حاجة اسمها إن تيجي طائفة جاية تقول مش هنصلي، ما فيش صلاة، طائفة تقول ما فيش زكاة، طائفة تقول ما فيش صيام، طائفة تقول ما فيش حج، طائفة تقول في صلاة جماعة مش هنصلي جماعة نقفل المساجد، طائفة تقول إن إحنا مش هنصلي صلاة العيد بعد كده، طائفة تقول إن ممنوع الأذان عشان بيدعي ونمتنع عن الأذان، لا 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 إطلاقا، ده أمر معناه أن الإسلام كده تنقض عراه عروة عروة، مش هيكون في دين بعد كده. فيجي الشرع يشرع للمسلمين أن يقاتلوا أي طائفة امتنعت عن شعيرة ظاهرة من شعائر الدين أو امتنعت عن واجب من واجبات الدين. تأمل كلام الإمام النووي فيقول إيه تحت قولي في شرحه للحديث، فقال فمن حق الإسلام فعل الواجبات، فمن ترك الواجبات جاز قتاله كالبغاة الباغي. مش ربنا بيقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، فكالبغاة وقطاع الطريق يقتلون، والصائل الذي يهجم على الناس ويصول عليهم بسلاحه، ومانع الزكاة كما قاتل الصحابة مانع الزكاة، والممتنع عن بذل المال للمضطر والبهيمة المحترمة. الله، لديه فروع الإسلام، لكن هو لو كان يعرفها وعارف أنها من الدين وأصر على امتناعه يقاتل. قال والجاني الممتنع من قضاء الدين مع القدرة، والزاني المحصن، وتارك الجمعة والوضوء، ففي تلك الأحوال يباح قتله وقتله. بكلام النووي تخيل، إذا واجبات الدين بصفة عامة ينبغي أن تلتزم، يكون في التزام عام لهذه الواجبات، أما إن في طائفة تمتنع عن واجب معين، تمتنع عن الجهاد، تمتنع عن أمر معروف نهي عن منكر، تمتنع عن كذا عن كذا، فهذه الطائفة يجوز قتالها بل يشرع قتالها، بالذات لو كانت هذه الأمور التي يمتنعون منها من أركان الإسلام، من أركان الدين أو من الواجبات المعلومة كما يقال المعلومة الدين بالضرورة. هذه الأمور في منتهى الخطورة، فكده شرع لنا أن نقاتل هذه الطوائف الممتنعة، ومن أهم الأدلة إجماع الصحابة على قتال مانع الزكاة. سيدنا عمر بيقول بعد هذه المناظرة مع سيدنا أبو بكر وقول سيدنا أبو بكر ليه، فقال أبو بكر والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية عقالا لقاتلتوا عليه. العناق اللي هو الغنم الصغيرة أو الإبل الصغيرة، والعقال اللي هو الحبل اللي بيتربط به الإيه البهيمة، لقتلتهم عليه. قال عمر رضي الله عنه، شايفين بقى العجب، قال فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال حتى عرفت أنه الحق. فسيدنا أبو بكر يعني كان يستدل بانشراح صدري على الحق، لأن سيدنا أبو بكر الصديق الذي كان يوافق النبي دائما في أموره صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن أبي بكر وعن عمر رضي الله عنهما جميعا وعن الصحابة جميعا. فنرجع نقول الحديث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإن فعلوا ذلك. الله، طب هنا بقى سؤال، طب اشمعنى او لماذا يعني ما الحكمة في النص على الصلاة والزكاة دون غيرها من شعائر الاسلام؟ يعني احنا رجحنا ان مش بس الصلاة والزكاة بل جميع شعائر الدين او واجبات الاسلام والمعلومة دي بالضرورة هذه قد يقاتل عليها مع طبعا توافر الشروط والدفاع الموالع وكده. فنقول العلماء ذهبوا في ذلك ليه نص على الصلاة والزكاة. على فكرة هذا النص على الصلاة والزكاة مش بس في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولكن أيضا في آيات كثيرة كما قال الله عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. إلا الذين تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة إلى آخر الآيات. قالوا إما أن يقال أن هذا كان قبل فرضية الحج والصيام، وده أمر وده قول ضعيف جدا، لأن ذكر الصلاة والزكاة فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فإخوانكم في الدين في سورة براءة وهي من آخر ما نزل. أو يقال أن هذا تنبيه بالأعلى على الأدنى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة والزكاة وهما من يعني من أركان الدين تنبيها على ما هو دونهما كالحج والصوم وباقي الواجبات، لأن طبعا الصلاة والزكاة يعني الصلاة تجب على كل مسلم والزكاة تجب للقادر، والصيام والحج قد يكون مثلا يعني إيه الحج مثلا يجب إلا على المستطيع
وفي العام وفي العمر مرة واحدة، والصيام عبادة مش متكررة زي الصلاة لأن تكرر مرة واحدة في العام، فنبه بالأعلى وهي الصلاة والزكاة على الأدنى وهي ما دونهما. وقد يقال أيضا هو لعل هذا هو الأقرب، وده اختيار يعني الحافظ ابن رجب وأيضا شيخ الإسلام تيمية، أن النص على الصلاة والزكاة لأنهما من شعائر الدين الظاهرة التي يقاتل الناس عليها، فهم من الشعائر الظاهرة. يعني الصلاة لها أذان ولها مساجد، واللي بيصلي معروف والطائفة اللي مش هتصلي معروفة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث سرية أمرهم بماذا؟ أن ينتظروا حتى انتهاء الأذان أو الزنا. فالنبي كان إذا غدا قوما لم يغر عليهم حتى يصبح، فإن سمع أذانا وإلا أغار عليهم، مع احتمال أن يكونوا قد دخلوا في الإسلام. وكان يوصي السرايا: إن سمعتم مؤذنا أو رأيتم مسجدا فلا تقتلوا أحدا، فلا تقتلوا أحدا. وقد بعث النبي عيينة بن حصن إلى قوم من بني العنبر فأغار عليهم ولم يسمع أذانا، ثم ادعوا أنهم قد أسلموا قبل ذلك. وبعث النبي إلى أهل عمان كتابا فيه: من محمد النبي إلى أهل عمان سلام، أما بعد فأقروا بشهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأدوا الزكاة وخطوا المساجد وإلا غدوتكم. يبقى إذن نص على الصلاة والزكاة لأنها من شعائر الدين الظاهرة، هذه الصلاة والزكاة لأن صاحب الأموال كان معروف، واحد عنده زروع وثمار فبيجي عامل عند الحصاد مثلا بتبنى يبنى المحصول ويؤتى الحق يوم الحصاد، فمعروف ده غني معروف عنده ان هو في زكاة تجب عليه. كان ولي الامر يبعث السعاة ليجبوا الزكاة من اصحاب الاراضي وايضا من اصحاب الابل والانعام والاغنام والابقار، معروف ان الناس دول عندهم مثلا يعني اغنام وابل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث السعاة ليجبوا منهم الزكاة. فهي اموال ظاهرة، وهذه الاموال الظاهرة تجب فيها الزكاة والممتنع سيكون ظاهر، وبالتالي نص على الصلاة والزكاة لأنها من الأمور الظاهرة. ومع ذلك العلماء أيضا في من زي ما قلت لكم مسألة الصيام، من امتنع عن الصيام أيضا من العلماء من قال أنه يقاتل أو يقتل، وهي رواية عن إمام أحمد ومذهب الإمام مالك خلافا للشافعي وأبي حنيفة. وكذلك الحج، قال سيدنا عمر الخطاب: لو أن الناس تركوا الحج لقاتلناه عليه. و أيضا رواية عن أحمد أن من ترك الحج يقتل، ولكن جمهور العلماء قال لأن الحج على التراخي ها فلا يقتل. وكذلك كما قلنا في الواجبات الأخرى، فقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فيها دلالة بلا شك على أهمية الصلاة وأهمية الزكاة وأهمية الزكاة. قال: فإن قالوها أو فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهم. هنا معنى الكلام أن من التزم بهذه الأمور يعصم ماله ودمه. لكن هل هذا سؤال؟ هل المقصد من هذا الحديث إن الإنسان لما يجي يعرض الإسلام على بعض الناس مثلا يقول له إن أنت تشهد أن لا إله إلا الله ولا بد أن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت كده، لازم يقول له كده في الأول ابتداء؟ لا لا لا, لا يلزمه ذلك ابتداء، بل لا يعرض عليه إلا أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أنت واحد معايا عايز تخش الإسلام، واحد يدخل الإسلام يقول لك أدخل إزاي؟ تقول له اشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يعني ما تقولوش مثلا ايه لا انت هتشهد لا اله الا الله بس خد بالك مش كفايه، ده انت هتصلي وهتصلي خمس مرات، هتصلي الصبح ركعتين والظهر اربعه لا والزكاه انت ايه عندك النصاب تقول لا اطلاقا، انت كده ممكن تنفره من الدين. واحد جاي لك عايز اسلم وهي انا اسلم، تقول له ايه اللي عليا اعمله؟ تقول له تقول اشهد ان لا اله الا الله وانا محمد رسول الله. فلما يقولها يبدا بعد كده يتعلم الاسلام ويعني يحبب في الإسلام وشعائره ويلزم بباقي شعائر الايه الإسلام، وده أمر في منتهى الأهمية. مش معنى كلام النبي أن قتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا الدماء. مش معنى كده أن أنا من ابتداء كده العاوي أسلم أن أنا فيعني اقول له كل هذه الامور. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا الى اليمن قال يا معاذ انك تقدم على قوم اهل كتاب، على قوم اهل كتاب، فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، فانهم قالوها فاعلمهم ان الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل، فانهم اجابوا لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم. اذا ايه الانسان لما يريد ان تتعرض للاسلام او كيفية الدخول في الاسلام ان تقول له ان تشهد او تطالبه بشهادة لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، ده امر في منتهى الاهمية. ليه؟ حتى لا ينفر الناس. عشان كده فاكر اللي احنا اتكلمنا على مسألة قبول الاسلام بالشرط الفاسد. تخيل ان النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من حكمته صلى الله عليه وسلم ورحمته، جاءه بعض القبائل قالوا يا رسول الله نسلم ولكن بشرط. قال لهم ايه الشرط؟ قالوا لا صدقة ولا جهاد، هندفع فلوس من جبنة تقول زكاة ونجاهد. فقابل منهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقابل منهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال أوفى يتصدقون ويجاهدون. يعني لما يدخلوا الدين سوف يحسن إسلامهم ويكمل إسلامهم، ثم بعد ذلك يتصدقون ويجاهدون، وقد حدث الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. جاءه رجل وهو حكيم بن حزام قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على ألا أخر إلا قائما، يعني بايعه قاله هصلي بس الشرط ما اركعش، بس الركوع عندنا في القبيلة عيب قوي، فبايعتك إن أنا إيه أصلي بس أجي أركع أخر على طول من القيام للسجود. فبايعه النبي قال له ماشي تعال باي. هو معناها إنه بايعه إن هو راضي بالكلام ده؟ لا إطلاقا، ولكنه يقول له تعالى واشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، وبعد كده انا هفهمك ان الركوع ده حاجه مهمه وان كده وان هو تواضع، وبعد كده هالزمك اصلا بهذا الامر. وقد كان واصبح الحكيم حزام من يعني من فضلاء الصحابه بعد كده. ولكن انت الانسان يعني انت تعرف ان الشيطان يعني يحاول ان يثقل على الانسان هذه الخطوه العظيمه جدا ان هو يدخل الاسلام. لا، يدخل الاسلام الاول ورحب بيه، وبعد كده ابدا علمه فهمه والزمه بهذه الامور، والزمه بهذه ايه بهذه الامور. قال احد الناس لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم اسلم قال اني اجدني كارها، قال وان كنت كارها اسلم. يعني بس انت اسلم وانت القرار اللي قبل جهه تزول شويه شويه يحسن اسلامك وتسهل عليك ايه وتسهل عليك الطاعات. يبقى اذا ده معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم فانهم اجابوا لذلك فقد عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام، الا بحق الاسلام. طيب كيف نجمع بين هذا الحديث العظيم ان النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل الناس حتى يفعلوا كذا وكذا، وانهم اذا فعلوا ذلك عصموا الدماء والاموال، وكيف نوفق بين قتال الصحابة لبعض من امتنع عن بعض أركان الدين أو بعض واجبات الدين، وبين كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق الجماعة. هذا الحديث النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق الجماعة اللي هو المرتد، وضح النبي صلى الله عليه وسلم ان المسلم لا يقتل الا اذا عمل الثلاث حاجات دول، اما انه قتل فيقتل يعني النفس بالنفس قصاص، واما ان هو يزني بعد احصان فيرجم حتى الموت، واما ان هو يرتد. طب كيف نوفق بين هذا وبين قتال الصحابه مثلا لمانع الزكاه؟ نقول ان خد بالك في فارق ما بين القتل والقتال، فالقتال اعم من القتل. بمعنى لما اقول يقاتل من منع كذا وكذا لا يلزم من قتالهم ان انا اقتلهم، لا يلزم من قتالهم ان اقتلهم، ممكن اجي اقاتلهم فيرتدعوا، وممكن اجي اقاتلهم اسرهم يقع في الاسر ولا يقتلوا ما اقتلهمش، قد يجي من قتالهم ان هم يستسلموا ويخافوا، أو أن أقاتلهم فهو يقتل البعض ولا يقتل البعض. إذن القتال أعم من إيه؟ القتال أعم من القتل. القتال أعم من إيه؟ أعم من القتل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أجابوا لذلك ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإنهم أجابوا لذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. وقلنا قبل كده معناها إيه؟ عصموا الدماء والأموال إلا بحق الإسلام. معناها يعني إذا هم فعلوا ذلك فعليهم أن يقوموا بحقوق الإسلام، فإن قاموا بحقوق الإسلام خلاص تستمر العزم، فإن فرطوا في حقوق الإسلام فإذا كده قد يقاتلون، كما حدث عن أنهاء الزكاة أو كما قلنا عن الطوائف التي قد تمتنع عن واجب من واجبات الإيه؟ الإسلام إلا بحقها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وحسابهم على الله. يعني إيه وحسابهم على الله؟ كلمة في منتهى الأهمية. وحسابهم على الله، وحسابهم على الله معناها يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال في آية ثانية أنه لم يؤمر أن ينقد عن قلوب الناس ولا عن أفئدتهم، لم يؤمر بذلك صلى الله عليه وسلم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري لما سيدنا خالد بن الوليد استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في قتل رجل فقال له: لا يا خالد لعله يصلي. فقال خالد: وكم من مصل يا رسول الله يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أمر أن أنقد عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. فراضي صلي يا خالد خاص. يبقى إذن ظاهر الذي يظهر لنا نقبل منه هذا الظاهر ونكل السرائر إلى الله سبحانه وتعالى، ونكل السرائر إلى الله عز وجل. عشان كده قلت لكم هذا الحديث بيرد على طوائف وقعت في أهلال، فدائما بيرد هذا الحديث على خلل المرجئة أيضا بيدل على خلل هؤلاء الذين يكثرون ويفسكون يعني ويتورعون في ذلك. نقول لهم يا جماعة لا، لابد من ضوابط هذا التكفير، أما المسارعة في تكفير الناس والمسلمين هذا أمر في منتهى الخطورة ويفتح باب شر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم المنافقين، أعلمهم الله بالمنافقين، ومع ذلك لم يؤاخذ المنافقين بعلم الله فيهم، ولكنه كان يقبل منهم ظواهرهم ويكل سرائرهم إلى الله عز وجل. ولما يجي له راجل عن كما في مسلم احمد عن عبيد الله بن علي بن الخيار ان رجلا من الانصار حدثه انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستاذنه في قتل رجل من المنافقين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اليس يشهد ان لا اله الا الله؟ انت بتقول لي اقدره مش هو بيشهد ان لا اله الا الله؟ فقال الرجل: بلى يا رسول الله ولكن لا شهاده له. قال: اليس يصلي؟ قال: لا ولا صلاه له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اولئك الذين نهاني الله عن قتلهم. أولئك الذين نهاني الله عز وجل عن إيه؟ عن قتلهم. إذن المسألة هنا في منتهى الأهمية، المسألة هنا متعلقة بإيه؟ نعلم أن الإسلام جاء بأحكام يجري أحكام الظاهر على من أظهر الإسلام، طالما لم يقل قولا ولم يفعل فعلا يناقض هذا الإسلام فهذا يجري عليه أحكام الإسلام، يجري عليه أحكام الإسلام ويعصم ماله ويعصم دمه وحسابه على الله عز وجل. لذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم في أحد الغزوات سيدنا أسامة بن زيد، وكان سيدنا أسامة ده هو حب النبي، كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا، سيدنا أسامة بن زيد، وكان يحب أباه سيدنا زيد بن حارثة حبا شديدا، ومن حبه لأسامة ما كان على صغر سنه أمره على الجيش الذي ذهب لقتال الروم، وكان في الجيش أبو بكر وعمر، ولكن من حبه لأسامة، وأيضا مش بس الحب لأن أسامة أيضا كان يعني فيه صفات القائد. في الخلاصة فإن أسامة هذا كان رجل فارس وشجاع، في أحد الغزوات رجل من الكفار قاتل المسلمين ويعني أثخن فيهم، قتل فلانا وفلانا وفلانا وفلانا، قتل ناس كثير من المسلمين. فسيدنا أسامة اتغاظ من الراجل ده، راجل عمال يقتل كافر، عمال يقتل في الصحابة رضي الله عنهم صحابة ويقتلهم، فهجم عليه أسامة حتى اضطره إلى شجرة، راجل يتنحى بشجرة، فسيدنا أسامة بيبرزه فإيه أسقط سيفه،
فجاليه وراء بقى عشان يقتله، فالرجل قال له ايه؟ اشهد ان لا اله الا الله. طبعا سيدنا أسامة يعني الموقف واضح جدا ان هذا الرجل انما قال هذه الكلمة تعودا، يعني قالها كده في القلب يعني واضح، يعني الرجل عمال يقتل وعند الوقت طلع يجري ورا الشجرة لما مجرد ما وقع السيف ولسه حس ان هو يقتل قال لا اله الا الله. سيدنا أسامة طبعا قام كمل عليه فقتله. فذكر الصحابة ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فاستدعى النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد، قال يا أسامة قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله فعل وفعل وفعل. قال يا أسامة قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله والله قتل وقتل وقتل. قال يا أسامة قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال فظل يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل يومئذ. يعني قاعد يكررها علي حتى لما حسيت بخطورة الأمر الشديدة، أي اللي عملت دوت يا ريتني كنت أسلمت لسه في النهاردة عشان الإسلام يجب ما قبله والإسلام يجب عني هذا الذنب العظيم. وفي رواية قال يا أسامة ما تفعل بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ ماذا تفعل بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ فهذا حديث عظيم جدا جدا يؤكد الحديث اللي معانا أن في قوله يؤكد معنى كلمة وحسابهم على الله. فمن أظهر الإسلام يقبل منه الإسلام، وسرائره والسرائر توكل إلى الله سبحانه وتعالى. طبعا طالما إيه لم يظهر قولا أو فعلا يناقض هذا الإسلام، فهذا الإنسان يؤخذ إليه بالضوار. عشان كده في أثر لطيف، أحد الولاة والسعاة عند سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، كان في بلدة كثر فيها الهرج والقتل والسرقة، ويعني كانت أشرار، يعني قرية كده مليانة ناس أشرار ومجرمين، وكل ما يحاول يطبق فيهم يعني السنة هو عارف ان فلان ده سارق وان هو قتل قتل مثلا، بس هو عارف ان مثلا الشهود نصاب الشهود ما كانش، او ان مثلا ان عشان يطبق حد السارقة على هذا الرأى السارق مش عارف يطبق حد السارقة، ومش عارف الزنا مش عارف يجيب شهود عشان يزهد يشهد، فمش عارف يطبق هذه الامور، وإلا فهو عارف ومتأكد من قلبه ان الناس دول مجرمين. فبعت سيدنا عمر بن العزيز ليستشير، قال ان الجريمة قد انتشرت، أفأخذ الناس بالظنة يعني بالظنون اللي عندي وأحاسبهم على التهمة، أم أخذهم بالسنة، ولا أخذهم بالسنة وزي ما تيجي بقى؟ فبعث إليه سيدنا عمر فقال بل خذهم بالسنة، فإن لم تصلحهم السنة فلا أصلحهم الله. فإذا أنت إنسان وأنت متعبد بالإيه؟ متعبد بدين بقواعد، إن هذه القواعد أنك بتقبل ظاهر هذا الإنسان وبتقبل، ولا لا تقول إنسان كافر أو إنسان فاسق إلا بشروط وقواعد وقيود وعلماء يقولوا حاجة زي كده، لكن مش أي حد كده يبدأ يتكلم عن ناس بالظنون ويتكلم بإيه. لا، لابد من وجود هذه القيود، والإسلام إنما يقبل الظواهر والسرائر توكل إلى الله سبحانه وتعالى. وهنا بيجي بقى مسألة الزنديق. الزنديق هو إنسان معروف باستهزاءه بالدين واستخفافه بالدين وممكن يكون ارتد ورجع وكده، فقال توبة الزنديق هل تقبل توبة الزنديق أم لا تقبل؟ فبعض الناس قال لا تقبل، وبعضهم قال تقبل التوبة عملا بإيه؟ في الحديث حسابهم على الله زال، والتفصيل إن هو لو كان الزنديق هذا معروف بشره يعني وإنه ارتد وراح وارتد أكثر من مرة ويحارب الدين وكل مرة تقبض عليه يقول لك يا تبت، في الحالة دي في قرينة قوية ان هو فعلا لم يتب وان هو كده قد يكون خطر على الاسلام والمسلمين، وبكده مثلا الان احمد في قتل او في عدم قبول توبة الزنديق قد يكون هذا ايه؟ قد يكون هذا اقرب، بعكس ان انسان يعني قد يكون يعني تزندق ولكن فعلا تاب وحسنت توبته، فان ثود حسن توبة هذا الرجل فتقبل طبعا التوبة باذن الله سبحانه وتعالى ويكف عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث، وفي الحقيقة حديث كما قلنا فيه يعني يعني رد على الغلاة الذين يكفرون المسلمين بدون التزام الضوابط، وأيضا رد على الذين يتوقفون في الحكم بإسلام عامة المسلمين، كما قال ابن حجر في شرح الحديث البخاري: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تخسر الله في ذمته. فقال الحافظ: وفيه أن أمور الناس محمولة على الظاهر، فمن أظهر شعار الدين أجريت عليه أحكام أهله ما لم يظهر منه خلاف ذلك. وأيضا رد على الغلاة في الطرف الآخر المرجئة الذين دعوا أن الإيمان لا يحتاج إلى أعمال، فلذلك أورد البخاري هذا الحديث في كتاب الإيمان للرد عليهم، لأن النبي قال أنه سيقاتل أناسا لا يصلون ولا يزكون. وأيضا رد على القائلين بوحدة الأديان، ولك الأديان كلها واحدة والنصارى واليهود كلنا إخوان، لا إطلاقا. فالنبي ذكر هذا الحديث الشهادتين، فقال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وهم اليهود والنصارى بيشهدوا أن محمدا رسول الله طبعا لا يشهدون، ولذلك فهم كفار. بل مضى أنه لا يكتفى عند قتال أهل الكتاب على الإسلام بشهادة لا إله إلا الله حتى يشهدوا أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا ينبغي أن نتنبه كما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أول حديث: أمرت أن أقاتل الناس، فنعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالسيف بداية الساعة، وأن جهاد الطلب من الدين من الإسلام، وأن غاية وهدف جهاد الطلب هو غاية عظيمة ونبيلة، وهذه الغاية هي إزالة العوائق دون وصوله للناس وليخلى بينه وبين الناس. وحينئذ فمن لم يدخل في الإسلام فإنه يقر بالجزية ولا يكره على الإسلام بالسيف، ولا يكره على الإسلام بالسيف. أيضا يعني لعل هناك بعض الدروس المستفادة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قاتل آخر حديث: وحسابهم على الله، فقرأ قوله عز وجل: لست عليهم بمسيطر، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر، فلا تحزن أيها الداعي إلى الله إذا رد قولك أو إذا لم يقبل لأول مرة، لأنك أديت ما يجب عليك. ولكن اعلم أنك إذا قلت حقا تريد به وجه الله عز وجل فلا بد لهذا الحق أن يؤثر حتى لو رد أمامك. والعبرة يعني لو تفتكروا قصة سيدنا موسى رضي الله عنه لما يعني جاء السحرة والسحرة اجتمعوا وكده، سيدنا موسى قبل كل حاجة قال لهم كلمة واحدة، قال لهم: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. قال الله بعدها: فتنازعوا أمرهم بينهم. يعني كانت الكلمة وقعت عليهم وقع قوي حتى انهم تنازعوا، بعضهم قال ده شكله كده رسول وده شكله صادق، فحصل تنازع، وكان هذا التنازع هو بداية طريق الحق الى قلوبهم. دي كلمة قالها سيدنا موسى، مع ان في الظاهر انهم لم يستجيبوا وانهم لم يتأثروا لانهم اجتمعوا وقالوا لا، او يعني ان هذين ساحران يريدان ان يخرجكم من ارضكم بسحرهما ويذهب بطريقتكم المثلى فاجمعوا كيدكم ثم اتوا صفا وقد افلح اليوم من استعلى. اذا الظاهر ان الكلمة لم تؤتي اكلها، وفعلا اجتمعوا والقوا العصية حتى اصبحت، وبعد ذلك كانت هذه الكلمة هي البداية في دخول الايمان الى ايه الى قلوبهم. وبكده احنا مرينا مرور سريع على هذا الحديث العظيم، وفي دقائق سريعة كده لو في سؤال متعلق بهذا الحديث العظيم. السؤال اللي هو إلا بحق الإسلام، فاحنا قلنا كلمة بحق الإسلام أن الإسلام هناك حقوق كثيرة إننا وجبت أصل الإسلام، يعني الإسلام إننا جاء بواجبات ومستحبات وهكذا، فكل هذه من حقوق الإسلام. وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: أنا أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، لو فعلوا ذلك أصبحت دماؤهم معصومة وأموالهم معصومة، اللهم ويجب عليهم بعد ذلك أن يلتزموا بجميع حقوق الإسلام من واجبات وأركان ومستحبات وسنن، فإن أخلوا بهذه الحقوق أخذوا على حسب هذا الحق، أخذ يعني إيه؟ يعني أصبح عليهم مؤاخذة. قد تقول هذه المؤاخذة بقى أن أنت يعني مثلا زي ما قلنا قبل كده أن إنسان أو ممكن يمتنع عن أداء الصلاة، لا، يمتنع عن أداء الصلاة ده ليه حكم، يمتنع عن الزكاة ده ليه حكم، يمتنع عن الصيام أو الحج ده ليه حكم، وهذا الحكم ممكن يكون يصل لحد الإيه
ان الانسان ممكن والعياذ بالله يعني واحد مثلا ما صلاش ويجحد الصلاه فلا يقتل، او انسان مصلي وتذكره مره واثنين ويصر على ترك الصلاه فجمهور العلماء انه يقتل تعذيرا. وكذلك مثلا انسان لا يصوم ويجهر بالفطر نهار رمضان ده يعذر وقد يقتل في روايه عن ام احمد وذهب مالك وكذلك. فاذا في حقوق في الاسلام كثيرة، بل احنا قلنا قبل كده الحقوق حتى واجبات الدين، واجبات الدين من الاذان وصلاه العيد والوضوء والجمعه والجماعات وبر الوالدين والامر المعروف والنهي عن المنكر، كل هذه من حقوق الاسلام. فلو ان هناك طائفه ما قالت لم هذا الحق وحقوق الاسلام لا يلزمنا ونجحده او نجتمع على منع هذا الحق، فهؤلاء الطائفه تقاتل وان كان فردا فعلى حسب هذا الحق الذي فرط فيه، يعني ايه يعذر او يقام عليه حد او كذا تبع نوع الحق الذي فرط فيه. فكلمه حق الاسلام معناها هذه الواجبات التي وجبت باصل الاسلام، الواجبات والمستحبات. عشان كده يعني مش بس الواجبات يا جماعه، انا عايز اقول مش بس الواجبات، وده امر مهم. يعني الدكتور يسري محمد يسري بيقول وتجدر الاشاره الى ان ما يستحب بالجزء يجب بالكل، فلو ترك اهل بلد سنه من السنن قاتلهم الامام عليها وان لم تكن واجبه، لان هذا يفضي الى ضياع السنن وتعطيلها. وقد ذهب ابو حنيفه الى قتال الامام لاهل البلد ان امتنعوا عن الختان وهو دون الصلاه والزكاه بلا شك. وجزاكم الله كل خير والى اللقاء ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.